صلاة وسلام.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية أي اعتداء للكيان الصهيوني على منشأتها النووية. محادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع بالسعودية والأمم المتحدة تحذر من تحول الصراع إلى حرب أهلية. احتجاجات ضد الملكية في بريطانيا واعتقال 6 ناشطين تزامنا مع مراسم تتويج تشارلز الثالث. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبرت طهران تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي دليلا على مسؤولية أمريكا عن جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية. وكان جاك سوليفان قد ذكر في تصريحات أن الولايات المتحدة ستعترف بحرية إسرائيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما لو حاولت إيران صنع قنبلة نووية. وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني في تغريدة أن هذا الاعتراف يعني أن الولايات المتحدة كانت وستكون مسؤولة عن جميع الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني ضد الأفراد والمنشآت النووية الإيرانية، ويجب عليها القبول بتبعة ذلك. شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في نابلس اليوم جثامين 3 شهداء سلمتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الجمعة عقب احتجاز دام 55 يوما. كما شيعت الجماهير الفلسطينية ظهر اليوم الشهيدين القساميين حمزة خريوش وسامر الشافعي، والذين ارتقيا بعد خوضهما اشتباكا مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطول كرم. وللمزيد عن تشييع جثماني الشهيدين الفلسطينيين في طول كرم نتوقف عند التقرير التالي.
مخيم نور شمس إلى الشمال الغربي من مدينة طول كرم مع ساعات الصباح، قوة إسرائيلية خاصة تقتحم مدخل المخيم وتطلق النار بشكل مباشر على الشابين حمزة خريوش وسامر الشافعي ليرتقيا شهيدين، قبل أن تشتبك قوات الاحتلال الإسرائيلي المساندة للقوة الخاصة مع مقاومين فلسطينيين في زقاق المخيم، بالإضافة إلى الشهيدين الشافعي وخريوش واللذان تتهمهما تل أبيب بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها. أصيب عدد من الفلسطينيين وصفت إصابة بعضهم بالخطيرة.
دولة تمتلك كامل التقنيات والعتاد وآلات إرهاب، هاي تمتلك طائرات باتشي بتكسب، تمتلك صواريخ لشباب عزل أكثر ما يحمل ممكن دفاش أو بندقية، لكن هذا هو القوي، هذا معتمر في داخله القوة التي تجابه هذه الطيارة.
في مدينة طول كرم خرج الآلاف من الفلسطينيين في تشييع الشهيدين اللذان يضافان إلى 3 شهداء سقطوا في نابلس قبل يومين. المقاومة الفلسطينية في طول كرم تعهدت بالرد على عملية الاغتيال، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في بيان لكل منهما اعتبرا عملية الاغتيال بأنها تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشددتان على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، فيما أدانت السلطة الفلسطينية عملية الاغتيال مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين.
الشعب الفلسطيني بأسره بمختلف هيئاته ومؤسساته وأطره يدين بجرائم الاحتلال اليومي التي تمارس بالإعدام المنظم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ويؤكد على أن مقاومة الاحتلال والتصدي له هو الواجب المستمر لكل أبناء شعبنا.
تثبت في كل يوم الضفة الغربية أنها تشكل محلا للمعركة الحقيقية والنهائية مع الاحتلال. فالضفة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي تعني العمق الاستراتيجي، فغياب هذا العمق أو ضعفه يعني بالنسبة للاحتلال النهاية وأفول النجم.
انطلقت دعواتهم فلسطينية لضرورة للحشد والنفير في باحات المسجد الأقصى وإحباط مخططات المستوطنين لتنفيذ أكبر اقتحام لهم. وأكدت الدعوات على ضرورة النفير لحماية المسجد الأقصى من مخططات المستوطنين، مشيرة إلى أن الحرب الدينية على المقدسات الإسلامية لا تهدأ، وتخطط جماعات منظمة الهيكل لاقتحامات كبيرة في المسجد الأقصى بمناسبة ما يعرف بيوم توحيد القدس والذي وافق 18 من الشهر الجاري. وتهدف الجماعة الاستيطانية لاقتحام 5000 مستوطن للأقصى في محاولة لتحطيم الرقم القياسي لأعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد المبارك. أعلنت السعودية أن ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موجودون في مدينة جدة لإجراء محادثات لإنهاء القتال الدائري منذ 3 أسابيع في السودان. يأتي ذلك بعد انتهاك العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، في وقت أكد الجانبان أنهما سيبحثان هدنة إنسانية فحسب ولن يتفاوضا على إنهاء الحرب. بدوره طلب الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف في السودان بالاتفاق على هدنة مستقرة ودائمة، محذرا من تحول الصراع إلى حرب أهلية يمكن أن تدمر البلاد وأن تحدث اضطرابات بالمنطقة لسنوات مقبلة. توج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن في احتفال رسمي لم تشهده البلاد منذ 7 عقود، وأجريت المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة، كما شارك 7000 عسكري باستعراض انطلق بشوارع العاصمة كإحدى فقرات هذا الحدث، على أن تستمر الاحتفالات ل3 أيام. وفي السياق، أوقفت الشرطة البريطانية أعضاء بارزين من حركة جمهورية مناهضة للملكية أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك. ونددت الحركة باعتقال أعضائها ومصادرة لافتات المعدة للاحتجاج، مضيفة أن السلطات لم تفصح عن سبب هذه الخطوة أو مكان احتجاز الموقوفين. ارتفع عدد قتلى الاشتباكات العرقية في ولاية مانيبور شمال شرق الهند لأكثر من 50 شخصا مع تجدد أعمال العنف التي انطلقت يوم الأربعاء على الرغم من إرسال السلطات قوات لإعادة النظام. ومانيبور جزء من شمال شرق الهند النائي، وهي منطقة مرتبطة ببقية البلاد من خلال ممر بري ضيق، شهد اضطرابات لعقود بين الجماعات العرقية والانفصالية. ويضم شمال شرق الهند عشرات الجماعات القبلية وعصابات مسلحة صغيرة تراوح مطالبها بين مزيد من الحكم الذاتي والانفصالي عن البلاد. وأخيرا، قال نائب رئيس التركي أن عدد الأصوات المدلى بها في الخارج بلغ حتى الآن أكثر من إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في انتخابات عام 2018. وأضاف فؤاد أقطاي أنه منذ عام 2014 شهدنا اتجاها متزايدا في إقبال الناخبين ومشاركتهم، متوقعا مشاركة جميع المغتربين الأتراك في الانتخابات. وأدلى أكثر من 800,000 مواطن تركي في الخارج بأصواتهم في الأيام 6 الأولى في إقبال كبير مقارنة بالانتخابات الماضية. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. إيران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية أي اعتداء للكيان الصهيوني على منشآتها النووية. محادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع بالسعودية والأمم المتحدة تحذر من تحول الصراع إلى حرب أهلية. احتجاجات ضد الملكية في بريطانيا واعتقال 6 ناشطين تزامنا مع مراسم تتويج تشارلز الثالث. بهذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
الله ما شاء الله.
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير الخلق سيدهم نبي الله رسول الله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: بعيدا فحشه، لينا قوله. يتابع عليه السلام الحديث عن علامات المتقين فقال: بعيدا فحشه، أي تراه بعيدا فحشه. البعد هنا بمعنى الاستحالة، عندما يقال هذا أمر بعيد يعنى به أحيانا أنه مستحيل. بعيدا فحشه أي لا يصدر منه الفحش أساسا، وأساس الفحش بذاءة اللسان. فإذا كان الإنسان مؤمنا وكان بذيء اللسان فهو فحاش، وهذا من صفات الفاسقين. أما التقي فهو من لا يصدر منه فحش أبدا. النبي صلى الله عليه وآله لم يكن بهذا الخلق، الأئمة عليهم السلام الصالحون لم يكونوا بهذا الخلق. الإنسان المؤمن لا يكون لسانه بذيئا. في هذا المضمار قد يقال إن الفحش عبارة عن مطلق البذاءة، ولكن هنالك مصاديق من أبرز مصاديق الفحش أن يذكر الإنسان من خلال لسانه بعض العبارات التي تمس الذوق الإنساني، بمعنى يذكر ما يجب إخفاؤه كذكره أماكن العورة أثناء شتمه أو أثناء حديثه، وهذا لعله من قمة البذاء أو من أدنى مراتب البذاء. فذكر هذا الكلام لا يجوز حتى بين الأب وابنه وبين الأم وابنتها أو بين الأخت وأختها وما شاكل. لذلك عندما نتحدث فعلينا أن نبتعد عن هذا اللسان السليط، فإن أفواهنا طريق وممر للقرآن الكريم. وهل يصلح طريق أشرف قول أن يكون بذيئا؟ علينا أن نطهر أفواهنا بحيث لو خرجت منها آية كريمة لخرجت من طريق طاهر، من طريق غير مدنس بعبارات بذيئة. فإن الشتيمة محرمة ممنوعة حتى على مستوى أقل من مستوى الفحش. لو أن شخصا قال للآخر أجلكم الله، قال للآخر يا حمار أو يا بقرة أو يا قرد، هذه من الكبائر، هذه محرمات كبيرة. حتى الأب والأم، الأستاذ والمعلمة، الناظر والمدير وما شاكل، لا يجوز أن يشتموا الابن أو الطالب أو التلميذ. حتى الأب لا يحق له أن يهين ابنه بأن يقول له يا قرد أو يا بقرة أو ما شاكل. لذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يكون بذيئا، فإن الناس ستبتعد عنه، وإن الله سبحانه سيغضب عليه. لينا قوله، ليس فظا، ليس قاسيا بكلامه، ليس خشنا، ليس باللغة العامية ليس سمجا، لينا قوله. علينا أن نحفظ ألسنتنا حفظا لشخصيتنا. لو أن من أمامنا يستحق الشتم، بل ويستحق اللعن، ويستحق كل وصف، فنحن لا نستحق أن تخرج البذاءة منا، وأن تخرج القسوة منا، وأن تخرج الفظاظة منا. نحن نعمل بحسب شخصيتنا وبحسب قيمتنا. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه. هذا من أبغض خلق الله إلى الله سبحانه. من يتقي الناس لسانه؟ هو من نخاف من بذاءته وصلاطته. وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا: من علامات شرك الشيطان، الشرك هنا أي عمل يشارك الإنسان فيه مع الشيطان، من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه، لا ريب فيه أنه يشارك فيه مع الشيطان، ما هي هذه العلامات؟ أن يكون فحاشا، أن يكون بذيئا، يعني أن يكون فحاشا، أن يقول السوء. من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا، لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. وعن الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء، لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: البذاء من الجفاء، الجفاء الغلظة والقسوة، والجفاء يقول الإمام الصادق عليه السلام: والجفاء في النار، يعني الجفاء من أسباب دخول النار. أيها الإخوة والأخوات، إن اللسان البذيء الفحاش، إن اللسان القاسي، إن القول الفظ من ويلات الإنسان، من مصائب الإنسان الكبرى، من الكوارث على صاحب هذه الأقوال. لأنه لو لم يستغفر ربه، لو لم يتب، فإنه قد يدخل إلى النار، إلى جهنم، وقد يمنع من دخول الجنة. فلسانك أيها الأخ والأخت، لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن خنته خانك. فليخرج من أفواهنا الكلام الطيب، فإن الأثر يدل على المؤثر، الطيب يخرج منه الأثر الطيب، والأسود الفاسد، أسود القلب الفاسد الخبيث، يخرج منه القول الخبيث. من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يجوز أن يخرج من فمه فحش أو قسوة أو غلظة. فلنتق الله سبحانه في ألسنتنا وفي أقوالنا، فاللسان قد يودي بصاحبه إلى النار، اللسان أيضا قد يوصل صاحبه إلى الجنة، فرب كلمة يمكن أن تدخل الجنة ورب أخرى يمكن أن تدخل النار. جعلنا الله سبحانه من المتواضعين، من ليني القول، طيبي الكلام، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيداتي سادتي الأكارم متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من البرنامج. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا المستمعين، وتقبل الله منا ومنكم ووفقنا لطاعاته والقرب منه، إنه مجيب الدعوات.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: إذا ارتفعت قيمة السلع الموجودة في الدكان بشكل الفجأة أو بشكل طبيعي، فهل يجوز بيعها بالقيمة الحالية أم يجب الاحتفاظ بالقيمة السابقة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا ارتفعت السلع في السوق كما هو معروف ومتعارف، ففي مثل هذه الحالة إذا كان رفع السلعة الموجودة في المحل، محل البيع، على خلاف القانون وعلى خلاف ما حددته الدولة من قيمة، فهذا لا يجوز.
نعم.
لأنه تصرف غير مشروع وعلى خلاف القانون. وقد رأيت أنا بعض المؤمنين ممن يشتغلون بالبيع والشراء، إذا اشتريت منه شيئا يقول لك هذا الشيء منه ماذا؟ نوعان. نعم. نوع بالقيمة الجديدة ونوع بالقيمة القديمة. نعم. خذ النوع الأول بالقيمة القديمة التي هي أقل من القيمة الجديدة، لاحظ كيف يحتاط.
نعم.
فيبيع لك الأول، بينما لو أردت أن تأخذ الثاني لابد أن تأخذه بالقيمة الجديدة. نعم. التي لعلها تكون فيها نوع من العلو كما هو واضح وبين. إذن إذا كانت المسألة على خلاف القانون لا يجوز أن تباع بالقيمة الجديدة، بل تباع بالقيمة القديمة. لا سيما وأن أن البائع يعني صاحب المحل اشتراها بالقيمة ماذا؟ بالقيمة السابقة، فلماذا يبيعها بالقيمة الحالية وهو على خلاف القانون؟ أما إذا لم يكن على خلاف القانون، بل أن المسألة مسألة سوقية بحتة، ولو أنه باعها بالقيمة الجديدة لا يستطيع أن ماذا؟ أن يشتري لدكانه أو لدكانه سلع جديدة
بالقيمة القديمة،
أنه سوف يتعرض لضرر لعله يؤدي إلى أن يتوقف عمله، فهنا من حقه أن يبيع بالقيمة الجديدة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز للموظفين في دوائر الدولة قبول التوصية والوساطة من أحد لبعض المراجعين؟
نفس التوصية لا إشكال فيها. نفس التوصية لا إشكال فيها. الإشكال أين هو؟ الإشكال أن تقدم الآخرين بحيث هذا الآخر الذي تقدمه يأخذ حق السابق عليه. رجل لعله ينتظر أيام لأجل أن تنجز
معاملته،
ولكن يأتي شخص بلحظات تنجز له المعاملة ويترك ذلك ماذا؟ ظهرية كما يقال. فهنا في مثل هذه الحالة إذا كان تقديم شخص على شخص آخر يؤدي إلى ظلم ذلك الشخص وإلى تأخير عمله، فهذا مما لا شك فيه لا يجوز. وأنت أيها الموظف يجب عليك أن تتعامل مع المراجعين
بالإنصاف،
بالإنصاف وبالعدل وبشكل واحد.
نعم.
كما لو كنت تريد أن تتعامل مع نفسك، أترضى أن يتقدم عليك أحد فيأخذ مكانك ويأخذ حقك؟ لا شك ولا ريب أنه ماذا؟ لا شك ولا ريب أنك لا ترضى بذلك، فكيف لا ترضاه لنفسك وترضاه لغيرك وتفعله مع غيرك؟ فهذا على خلاف العدالة وعلى خلاف القانون وعلى خلاف ما تقتضيه الأعراف الأخلاقية والاجتماعية التي يعيشها الإنسان المؤمن.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر: كما تعلم سماحة السيد هناك بعض الشركات، شركات التأمين، تقدم تأمينات على الحياة، مثلا الشخص يدفع شهريا رسوم أو قسطا من المال بصورة شهرية، وبعد مدة معينة يحال على التقاعد، فهل هذا حكم التأمين على الحياة جائز أم لا؟
التأمين على الحياة والتأمين على الأموال والتأمين على السيارات والتأمين على البيوت.
نعم.
والآن لعل التأمين أصبح من أوسع الأشياء كما هو معروف،
يشمل مجالات واسعة
تؤمن عن عمرك.
نعم.
وتؤمن عن أموالك وعن سيارتك وعن 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 الكثير من القضايا. التأمين الصحي.
نعم.
يعني تعطي تأمينا للشركات فتؤمن صحتك، بحيث لو أصبت بمرضين تكون هذه الشركة مسؤولة عن دفع جزء من
تكاليف
المرض. نعم. فهذا نفس هذه العملية، هذا عقد يقع بينك وبينهم، يعبر عنه بعقد الجعالة على سبيل المثال. أنا أجعل لك مالا كذا على أنه لو أصابني مرض أنت ماذا؟ أنت تتولى أمري على سبيل المثال، وتتولى تعويضي أو ما شابه ذلك. فبالنتيجة هذه المسألة لا إشكال فيها، وهي جائزة، وفيها رفع بعض الأمور التي فيها ما يثقل أعباء الناس.
نعم.
فمما لا إشكال فيه، لا يوجد هناك مانع شرعي منها. نعم، إذا تضمنت مانعا شرعيا كالربا أو ما شابه ذلك هذا لا يجوز. أما حسب الموجود الآن، شركات التأمين شركات تؤمن على أشياء كثيرة، وهذا التأمين ليس فيه أي محذور شرعي.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت السيد، السؤال الآخر الموجه إلى البرنامج يقول: الأموال التي يعطيها بعض البائعين من أجل استدامة العلاقة مع وكلاء الشراء المبعوثين من الدوائر أو الشركات من دون إدراجها في القيمة المسجلة على الوصل، ما هو حكمها بالنسبة للبائع وما هو حكمها بالنسبة إلى وكيل الشراء؟
ماذا ما يعبر عنه بشراء الذمة إن صح التعبير؟ أنا يأتي وكيل من دائرة أو من شركة أخرى، ما يعبر عنه في الدوائر بمسؤول المشتريات.
نعم.
فهنا صاحب المحل يعطي لذلك الوكيل بعض الهدايا، الهدف من وراء تلك الهدايا أن يذهب ويرجع إليه مرة أخرى للشراء. في مثل هذه الحالة لا يجوز للبائع دفع هذا المال، لأن هذا المال الهدف من وراء دفعه هو ماذا؟ هو شراء الذمة كما هو معروف. إضافة إلى ذلك الوكيل لا يجوز له أن يستلم ذلك الشيء، وأي شيء يأخذه يجب في مثل هذه الحالة أن يسلمه للدائرة أو للشركة التي هو وكيله أو النائب في الشراء عنها. وفي نفس الوقت لا يجوز له المحاباة على حساب ماذا؟ على حساب الدائرة وعلى حساب الشركة، لأن هذا خلاف الأمانة وهذا خلاف ما يعني أراده الله سبحانه وتعالى. أنت أمين وعليك أن تحفظ أمانتك وعليك أن لا تخون أمانتك أمام المطامع وأمام بعض القضايا البسيطة التي لا قيمة لها. نعم.
في بعض الأحيان سمحت السيد، الوكيل من خلال البحث والتقصي يستطيع أن يشتري أو يستطيع أن يشتري سلعة أرخص من سعر السوق.
نعم.
وهل يستطيع أن يضيف ربحا ويسلمها إلى الدائرة أم لا؟
للأسف الشديد هذه القضية من القضايا المعروفة.
نعم.
والتي يكثر الابتلاء بها، وقد سئلنا عنها كثيرا، أنه يأتي وكيل المشتريات فيتكلم مع التاجر، فإذا كانت السلعة خارج السوق مثلا بألف، التاجر يقول له إذا اشتريت مني هذه السلعة بهكذا عدد أجعل قيمتها 800 مثلا على سبيل المثال.
نعم.
وأسجل لك وصلا هذا الوصل بألف، وتكون هاتان المئتان لك أنت تقتطعهما لنفسك. هذا أيضا خلاف الأمانة، وهذا مما لا شك فيه لا يجوز. أنت أمين، لا يجوز لك أن تشتري ب800.
نعم.
وتسجل بألف وتأخذ المئتين الزائدتين لك، فهذا أكل للمال بالباطل وهذا خلاف الأمانة الشرعية. لابد أن تتعامل على وفق العقد المبرم.
نعم.
وتدفع على وفق العقد المبرم حقيقة وواقعا، لا أنك تدفع بقيمة متفق عليها بينك وبين التاجر تكون أكثر من القيمة التي هي بالواقع كما يقال.
نعم.
لأجل أن يدخل إلى جيبك هذا المال الحرام، فهذا أكل للمال للباطل وهذا حرام، بل هو خيانة وخلاف الأمانة. فأنت في مثل هذا المورد خنت الشركة وخالفت الأمانة وهذا لا يجوز. نعم. هنا أريد أن أشير إلى حقيقة، في بعض الأحيان يتبرع التاجر يعطيك شيئا بسيطا من باب المودة أو المحبة، حتى هذا بعض الفقهاء يقولون هذا أيضا لا بد أن تعطيه للشركة. وإن كان هناك بعض الفقهاء يقول إذا كان هو متبرعا أعطاك هذا الأمر يعطيك بالقيمة الواقعية وأنت تسجل هذه القيمة، وهو يعطيك شيئا، يعطيك هدية هذا يقول لا إشكال في ذلك بعض الفقهاء، وإلا بعضهم كالسيد القائد يقول حتى هذه على المسؤول المشتريات أن يتجنب هذا الأمر، ولو أعطي شيئا من قبل التاجر لابد أن يسلمه الوكيل وكيل المشتريات للشركة أو الدائرة.
أيضا في بعض الأحيان الوكيل لديه خيارات واسعة يعني في السوق، يستطيع أن يبحث ويحصل على أقل قيمة في السوق، لكنه على أساس الصداقة أو العلاقة التي تربطه مع البائع فقط يراجع صديقة.
هناك شرط فهل في الوكيل
نعم
هناك شرط في الوكيل، هذا الشرط هو لابد من مراعاة مصلحة الموكل. يجب أن يراعي مصلحة الموكل.
نعم.
مصلحة الموكل هي هذه، أنك تشتري له بماذا؟ بالثمن الذي هو أفضل له.
نعم.
أما أن تشتري بثمن أكثر مما هو أفضل للموكل لأن التاجر تربطك به علاقة أو صداقة أو مماشات أو ما شابه ذلك، فهذا أيضا غير صحيح ولا يجوز. فأنت عليك أن تنظر الأسعار التي تناسب جانب الموكل، لا جانب التاجر ولا جانب العلاقة فيما بينك وبين التاجر. وأضيف شيئا هنا، أنه بعضهم يشتري من التاجر بعض الأشياء ويراعي التاجر، لأنه فيما بعد سوف يأتي ليشتري بعض الأشياء من هذا التاجر نفسه والتاجر يراعيه.
نعم.
هنا أيضا هذا لا يجوز.
مشترياته الخاصة.
مشترياته الخاصة. فأنا أشتري مشتريات الدائرة بسعر وأتساهل في هذا السعر، وبعد ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أنه لو جئت واشتريت بعض الحاجات من ذلك التاجر لنفسي لبيتي لشخصي حاجات شخصية، التاجر سوف يتساهل معي لأنه يعرف أنه أنا وكيل تلك الدائرة وأنا أشتري من هذا. أيضا هذه المحاباة محاباة لا تجوز من قبل التاجر، ولا يجوز لوكيل المشتريات أن يفعلها، لأنه يوقع نفسه في
حرمة.
أكل المال الحرام، أعاذنا الله وإياكم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على حضورك القيم وعلى إجاباتك الشاملة، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من العبادات الاجتماعية والسنن المهمة التي دعا إليها أهل البيت في سلوكهم وفي تعاملهم مع الناس هي عيادة المريض. عيادة المريض، قلنا في لقاءات سابقة أن الطرق إلى الله سبحانه وتعالى لا تنحصر في عناوين معينة، وإنما الطرق ما أكثرها بعدد أنفاس الخلائق. فمن الحالات التي استحسنها أهل البيت وأكد عليها ووعدوا من يقوم بها بالثواب الجزيل هي عيادة المريض، أن الإنسان يعود مريضا، يدخل إلى المستشفى يوم الجمعة، يزور المرضى، يدعو لهم، يتمنى لهم الشفاء. كيف إذا كانوا أصدقاء، وكيف إذا كانوا أرحام؟ هذا يجي عامل يضيف، يعني عامل آخر، أو حسن فوق حسن كما يقال. ويقول علماء النفس بأن العيادة، عيادة المريض، هي علاج نفسي أو علاج روحي، يخفف ألم المرض، يخفف العلة عند المريض. لهذا خصوصا يأتي أهل البيت في تدريبهم وترويضهم، نعم، محبيهم وشيعتهم، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل يعود مريضا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. هذا 70,000 ملك، هذا معنى كنائي، يعني الحديث يريد أن يعطي هذا المضمون بأن من يعود المريض يمجد ويثاب بهذه الصورة من الضخامة. طبعا يستحب للمريض، لعائد المريض يستحب أن لا تكون يده خالية من هدية ولو بسيطة. أحد الأدباء يقول: مرضت لله قوم ما فيهم من جفاني، عادوا وعادوا وعادوا على اختلاف المعاني. هذا يسموه بالأدب، بالبيان الجناس، عادوا وعادوا وعادوا، يعني عادوا من باب عيادة المريض، عادوا الثانية كرروا العيادة، عادوا الثالثة، كلمة عادوا الثالثة جاءوا بالهدية وهي العدة، عادوا وعادوا وعادوا على اختلاف المعاني. يستحب أيضا للمريض أن يدعو لعائده، لأن عندنا في تراث أهل البيت من الأدعية المستجابة دعاء الأم لولدها، دعاء كذا، ودعاء المريض لعائده. ويستحب للعائد أن لا يطيل الجلوس عند المريض، يستحب إذا دخل أن يتظاهر للمريض وكأنه أحسن من ذي قبل، يعني يقول له: لا، ما شاء الله، ملامحك، معالمك توحي أنك إن شاء الله بخير وبعافية، إن شاء الله لا شفيت. يتمنى له، يعني نفسيا يعطيه شحنة معنوية، يستبشر بوجهه، وألا يطيل في الحديث، أن يكون كلام مقنن. حتى الأدباء يقولون: لا تبرمن مريضا في مساءلة، يكفيك من ذاك أن تسأل بحرفين. يقال أن مريضا دخل عليه اثنان لعيادته فأطال الجلوس وأكثر الكلام، بحيث هذا المريض حتى إذا كان هو متعافي، ربما هؤلاء سيزيدونه، يضيفون إليه علة أخرى. فلما شاف هذول هذين لا ينهضان، طوى فراشه وقال: لقد شفيت والحمد لله، أنا إذا أنتم جايين لعيادتي أنا الحمد لله طبت. لا، يستحب أن يقرأ سورة الحمد في الروايات. إذا دخل الإنسان لعيادة مريض يقرأ سورة الفاتحة مرة أو 7 مرات إن أمكن. يقال لا يتحرك في الروايات هذا العائد إلا والمريض إما يعافى أو يتماثل للشفاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ضمن تفقده لأصحابه للحضار الذي كانوا يواصلون الحضور في المسجد، ما أن سمع بأن فلانا مريضا أو يعاني من علة إلا ونهض رسول الله لعيادته، وكان يحبذ لمن حوله أن مثلا أنا ذاهب إلى عيادة فلان. وقالت السير بأن أبا ذر رضوان الله عليه مريض فعاوده رسول الله، ويسأل أمير المؤمنين رسول الله إلى أين ذاهب يا رسول الله؟ قال لعيادة أبي ذر، فصحبه أمير المؤمنين ودخل على أبي ذر فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وقال يا أبا ذر إنك في مرضك هذا أصبحت في روضة من رياض الجنة. بهالمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله، وهكذا روايات أهل البيت، بأن من علامات قرب المؤمن إلى الله عز وجل واحدة منها المرض، أن أحيانا يمرض، في الروايات أن المرض مداعبة الله مع عبده، خصوصا إذا شكر الله على ذلك الاعتلال. والمرض أيضا يفتح للإنسان باب التعمق في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن بالنهاية هو الدواء، وإذا مرضت فهو يشفين. والإنسان على أي حال التداعيات عديدة، وخصوصا الأمراض والأسقام وعالم الهموم، ولا ينجيه من ذلك إلا حسن ارتباطه وصفاء اتصاله مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله كان يحبذ، أو إذا سمع بأن فلان المريض يدخل لعيادته ويحدثه بأن هذا المرض هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، إما من باب الامتحان أو من باب ملاطفة الله مع عبده ليستكشف مدى حزمه ومدى صبره ومدى ثباته. نسأل الله بحق مريض كربلاء زين العابدين أن يمن على كل مريض من المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وأن يجعلنا من الذين يتمنون من الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم من كل سقم ومن كل كرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زور النجاة، أنت الذي علمتني.